بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيتل العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، وإنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب، وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة، وضعا رؤوسهما فناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. طبعا في روايات أخرى: علمكه الله. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوجدنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. إن أكرمنا الله تعالى وانتهينا من هذا الحديث، نتابع بعده الحديثين الآخرين إن شاء الله تعالى، لكن نقف الآن عند هذا الحديث. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. البخاري اليوم هنا انتقل من أمر إلى آخر، تحدث عن فضل العلم وأهميته ومنزلته وكيف حفظه، وكما مر معنا في الأسبوع الماضي كيف يحافظ عليه. اليوم أراد أن يتحدث عن خلق ينبغي أن يكون عليه العالم وطالب العلم، ما ينبغي أن يتحلى به العالم من خلق، ما هو هذا الخلق الذي يجب على العالم أن يتحلى به ويتخلق به؟ هو خلق التواضع. ولو وصل العالم إلى أعلى درجة علمية في العصر، يعني لو كان وحيد عصري وفريد دهري ولا يدانيه أحد في علمه، ينبغي عليه أن يتواضع. والقصة التي ذكرها وأخرجها الإمام البخاري هي قصة سيدنا موسى، وسيدنا موسى لم يكن في عصره أعلم منه، يعني بلغ الدرجة العليا في العلم، أعلى درجة علمية كان عليها أحد في عصر سيدنا موسى هو سيدنا موسى نفسه، لأنه كان نبيا رسولا، والرسول هو أعلم أهل زمانه. لذلك غرض البخاري في هذا الحديث الذي ساقه: إذا سئل أي الناس أعلم، أن يحيل الأمر على الله تعالى. قال: ولو تحقق بحسب الظاهر أنه هو أعلم الناس. سيدنا موسى لما قال أنا أعلم، أما قال ذلك عن قناعة بنفسه؟ طبعا هو بحسب الظاهر أعلم الناس، وسنذكر لماذا قال هذا. فقال: ولو كان الرجل يعلم من نفسه أنه أعلم الناس، إذا سئل أي الناس أعلم، ينبغي أن يقول الله أعلم، أخذا بجانب التواضع. لأن قال كما قال صاحب لامع الدراري، هذا كتاب لامع الدراري من الكتب العظيمة في شرح صحيح البخاري، لكن غير متوافر يعني عن في الأسواق، نسأل الله أن يعني يكون موجود في يوم من الأيام. قال صاحب لامع الدراري: قال: لأن أسباب العجب والكبر أكثرها من العلم، يكثر عند العلماء الزهو والعجب والكبر، العلم يحمل صاحبه، قد يحمل صاحبه على ذلك، لكن العلماء هم أحق الناس باختيار غاية التواضع. وهذه كلمة جميلة، قال اختيار غاية التواضع لا مجرد التواضع. فالعلم العلم عليهم ملاحظة ما في أنفسهم من نقصان، وعليهم ملاحظة كمان علم الله سبحانه وتعالى، وأنه هو صاحب الفضل على لذلك البخاري اليوم نحى هذا المنحى وأراد لطالب العلم والعالم أن يتحقق بصفة التواضع وأن يتطامن، نعم، وألا يأخذه العجب والكبر ولو تحقق أنه أعلم الناس. لذلك أنتم قد تقرؤون في بعض تراجم المحدثين أو العلماء يقولون ما رأى مثل نفسه. أحيانا يسأل هل رأيت مثلك أو مثل نفسك؟ يسكت، فكأنه يشير إلى أنه ما رأى مثل نفسه. فلو كان متحققا أنه أعلم الناس عليه أن يتواضع أخذ من هذه القصة العظيمة التي هي قصة سيدنا موسى وهو أعلم الناس آنذاك. هذا هو الموضوع. فقال البخاري: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. هنا فيكل العلم كما قال الحافظ في كتابه، فيكل هذا خبر بمعنى الأمر، يعني تقديره فليكل العلم إلى الله. إذا سئل أي الناس أعلم فليكل العلم إلى الله تعالى. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله ابن محمد. هذا شيخ البخاري هو المسندي الجعفي، مرت معنا ترجمته فيما مضى، وأنه نسب المسندي لأنه كان يعنى بالمسند من الآثار وكان لا يعنى بالمقاطيع والمرازيل، فلعنايته بالمسند نسب المسندي. توفي سنة 229 سنة 229 للهجرة. نعم. قال: حدثنا سفيان. من هو؟ ابن عيينة، شيخ الحرم المكي وشيخ الإسلام كما مرت معنا ترجمته، ومات سنة 198 للهجرة. قال: حدثنا عمرو. من عمرو؟ ابن دينار. هؤلاء أعلام احفظوهم على كر الدروس ومر اللقاءات. عمرو ابن دينار كذلك كان شيخ الحرم في مكة ومرت معنا ترجمته، توفي سنة 126 للهجرة. نعم. قال: أخبرني سعيد بن جبير. كذلك هو الحافظ الفقيه الثقة المفسر، له ترجمة حافلة، وقلت لكم قتل بين يدي الحجاج سنة 95 للهجرة. سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بن إسرائيل، إنما هو موسى آخر. من هو نوف البكالي حتى زعم هذا الزعم؟ نوف البكالي هو نوف ابن فضالة البكالي، ونسبته البكالي إلى بكال بطن من حنيار الذين كانوا يقيمون أين؟ في اليمن. بكال بطن من حمير، فنسب إلى هذا البطن، قيل له نوف البكالي، وهو تابعي من أهل دمشق، كان في دمشق وكان إماما في دمشق، وورد عنه أنه كان يصلي إماما بالناس ثم يقبل عليهم بوجهه، وهذه السنة طبعا إذا أنهى الإمام الصلاة أن ينفتل ويقبل على الناس. كان إذا صلى أقبل على الناس وقال لهم: من لا يحبكم لا أحبه الله، ومن لا يرحمكم فلا رحمه الله. كان يحب أهل دمشق ويحب أن يعني يدعو لهم بمثل هذا الدعاء. قال: جاءه رجل مرة وقال له: رأيت رؤيا كأنك تسوق تقود جيشا، معك رمح طويل في رأسه شمعة تضيء للناس. فقال له: لئن صدقت رؤياك لأستشهدن. قال: فما لبث أن بعث أو ذهب في غزوة مع محمد بن مروان الخليفة الأموي آنئذ، فاستشهد في تلك الغزوة ما بين 90 إلى 100. يعني لم يحققوا وفاته في أي سنة كانت، توفي ما بين 90 إلى 100. هذا هو نوف البكالي. نوف البكالي من أين أتى بهذا الكلام بأن موسى؟ من أين ولما؟ سؤالان. أولا، هو ابن امرأة كعب الأحبار. كعب الأحبار تعلمون من هو؟ الذي كان عنده علم بالإسرائيليات. فهذا كذلك نوف البكالي ابن امرأة كعب الأحبار. نعم، يعني كعب الأحبار يكون عمه زوجة أمه، فأخذ عنه الإسرائيليات. كان عالما بالإسرائيليات وكان يروي القصص. قيل إنه ابن أخي ابن أخ كعب الأحبار، هذا أمر لا يهم. المهم أنه كانت له قرابة بكعب الأحبار وأخذ عنه الإسرائيليات. فلعل نوفا أخذ هذا من أين؟ من الإسرائيليات. هذا المصدر الذي محتمل أن يكون أخذ منه. ثانيا، ما الذي حمل نوف على أن يقول إن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر؟ الذي حمله على ذلك أن موسى بن عمران وهو نبي بني إسرائيل هو نبي ذاك الزمن، ونبي ذاك الزمن يجب أن يكون أعلم الناس، فمستبعد أن يكون موسى وهو كليم الله وآتاه التوراة كما قال تعالى موعظة فيها موعظة وتفصيل لكل شيء. نعم، مع هذا يؤمر أن يتبع رجلا آخر هو الخضر، علمه أقل من علم موسى بكثير. هذا الأمر استبعده، ولعله قرأ رواية ما في الإسرائيليات تفيد هذا المعنى، فلذلك قال موسى ليس موسى ابن عمران وإنما رجل آخر اتفق اسمه معه مع اسمه فهو موسى. سعيد بن جبير عالم ومحقق، فلما سمع هذه الكلمة إلى من نقلها؟ إلى ابن عباس وهو الذي كان ترجمان القرآن، فقال له هذا الأمر. فما كان من ابن عباس لما سمع هذا الكلام إلا قال كذب عدو الله، كذب عدو الله. هل نوف البكالي هو عدو الله فعلا؟ لا، قال قالها ابن عباس على سبيل الغضب، والإنسان أحيانا في حالة الغضب قد تجري من لسانه ألفاظ لا تقع في موقع الحقيقة، وقال ذلك ابن عباس على سبيل الزجر والتنفير من هذا الكلام الذي قاله نوف البكالي. نعم، لذلك حتى الحافظ ابن حجر العسقلاني قال يحتمل أن يكون ابن عباس قد شكك في صحة إسلامه، يحتمل لهذه الكلمة. لكن القسطلاني قال لا، إنما قال ذلك على سبيل الغضب. نعم، وفي الغضب كما قلت قد تقع الألفاظ في غير حقيقتها. نعم، ولما قال كذب أي خالف ما في نفس الأمر، والخطأ أو الكذب كالخطأ بأنه يخالف ما في نفس الأمر، كما ورد في سنن أبي داود عن عبادة لما قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه إن رجلا من أهل الشام يقال له أبو محمد يقول الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد. ما المراد كذب أبو محمد؟ يعني أخطأ. بل ورد في مسند إمام أحمد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة سبيعة بنت الحارث التي وضعت بعد وفاة زوجها بأيام. نعم، ومعلوم أنه إذا وضعت انتهت عدتها، فجاء رجل هو أبو السنابل. نعم، قال لا، عليك أن تعتدي 4 أشهر و10. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل. ما المراد كذب أبو السنابل؟ يعني أخطأ ولم يصب في فتواه هذه. فإذا شائع لدى العرب أن يستعمل كلمة كذب بمعنى أخطأ، لأن الخطأ والكذب كلاهما هو خلاف ما في نفس الأمر وخلاف الواقع. فممكن أن يكون كذب عدو الله يعني أخطأ عدو الله، لكن هنا نجد في عنف من ابن عباس في رد هذه المقولة، في عنده نوع من، لذلك قال الحافظ ابن حجر يستفاد من ذلك أن العالم بشيء ما علما قطعيا إذا سمع غيره يقول عن هذا الشيء بغير علم عليه أن يخبر بخطئه، لأنه إذا لم يخبر بخطئه سرى في الناس وفشى، أي نعم، ولا يستطاع أن يرد عليه. من جملة أصلا أسباب فشو الغلط أنه ليس هناك من يرد عليه، فلو كان هناك لكل غلط من يرد عليه يرد الغلط بصرف النظر عن المتكلم، فحينئذ لا اندحر الخطأ ولم يبقى إلا الصواب. لذلك قال ابن عباس قال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب، إذن هو ساق الآن الدليل على خطأ نوف البكاري، فقال حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا. طبعا في روايات البخاري دون قال، وفي روايات قال قام موسى النبي خطيبا. هنا من ناحية علم المصطلح الآن سنذكر قضية بأن ابن عباس اعتمد في رده على نوف البكالي بحديث رواه من؟ أبي بن كعب. معنى ذلك أن خبر الواحد المتقن الثقة عند ابن عباس يفيد القطع وأنه قوي، ولذلك اعتمد كلام أبي بن كعب وذكره في الرد على نوف البكالي. نعم، حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي، إذن حديث النبي قال موسى النبي، فهذا دليل على أنه موسى بني إسرائيل وأنه موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم. ما الذي جعل سيدنا موسى يقول هذا الكلام؟ أجاب على هذا السؤال صاحب لامع الدراري كذلك بكلام جميل، قال لأن موسى لما تبادر إليه أن الرسول عادة صفوة الله من خلقه، ولذلك اختاره رسولا إلى عباده، وأنه هو أعلم الناس، لذلك قال أنا أعلم. فهو قال ذلك حسب ظني، لكن هنالك أمر لعله فات سيدنا موسى، أن قوله أنا أعلم كلمة مطلقة، كلمة أي الناس أعلم، قال أنا أعلم، فكأنه أعلم الناس في كل العلوم، فهل هو واقع الحال؟ لا. قال أعلمية سيدنا موسى باعتباره أو بكونه رسولا أعلمية في الأحكام والشرائع، أحكام والشرائع، نعم، ولله تعالى كما قال صاحب هذا الكتاب ولله تعالى بدائع وصنائع عظيمة في خلقه. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، فبالنسبة للأحكام والشرائع هو أعلم الناس سيدنا موسى في ذاك الوقت لأنه رسول ذاك الزمان، لكن لاعتبار أنه من كلمة أنا أعلم يتوهم الإطلاق، لذلك الله تعالى بين له أن هناك عبدا من عباده، من عباد الله سبحانه وتعالى، عنده علم بمسائل لا يعلمها سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لذلك هو عوتب في هذا الإطلاق. أما سيدنا موسى في ظنه مصيبا أم مخطئ؟ مصيب، لأنه هو يعلم أنه أعلم الناس بالنسبة للأحكام والشريعة، فعلا هو أعلم الناس. نعم، فدله الله تعالى على أن هناك عبدا آخر عنده علم بمسائل هو لا يعلمها. لذلك قال ابن المنير بهذه الكلمة الجميلة، قال لو أن موسى قال أنا، لو سئل أي الناس أعلم، لو قال أنا والله أعلم لما عوتب، لكنه عوتب لما أطلق القول قال أنا أعلم. أما كما قال حسب ظنه، لو قال أنا أعلم والله أعلم، يعني قال ما في ظنه ثم وكل الأمر إلى الله، لما كان في ذلك غضاضة بالنسبة له، ولكان إخباره صحيحا. نعم، إذن هذا الذي حمل سيدنا موسى، لأنه لازم نعرف أن الأنبياء لما قالوا الكلام ما يعني لا يقولونه تهورا أو مجازفة. سيدنا موسى بالنسبة للأحكام والشرائع فعلا أعلم الناس، لكن ما المأخذ في كلمة أنا أعلم؟ الإطلاق، هذا هو الذي يعني عتب الله عليه. لذلك فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. أنت حسب ظنك أعلم، قل والله أعلم، لأن أحدا لم يحب بالعلم كله. فأوحى الله إليه أن عبدا، في رواية إن عبدا، لكن الأصح فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. سؤال، كذلك هنا هو أعلم منك، هل مراد الإطلاق؟ لا، كذلك هنا هو أعلم منك يعني بأمر مخصوص، ولا يفيد هذا الكلام الإطلاق، يعني أعلم منه من كل الجهات ومن كل النواحي. فكلمة هو أعلم منك تفيد أمرين، أما الأمر الأول فتفيد أن الخضر هو نبي، لأنه هنالك شواهد كثيرة على هذا. قال وما فعلته عن أمري، أحد هذه الشواهد. فقوله هو أعلم منك دل على أنه نبي. ثانيا قال هناك قيد بأن هذه الأعلمية ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بأمر مخصوص، وقد ذكر الخضر نفسه هذا الكلام بأنه هو أعلم بأمر مخصوص. متى ذكر هذا الكلام؟ فيما سيأتي، لما التقيا قال له أنت على إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. فإذا كلمة أعلم منك هل هي بإطلاق أم مقيدة؟ كذلك هي مقيدة بأمر مخصوص، كي نضع الأمور في موازينها. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف به، يعني كيف أهتدي إليه وأصل إليه؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، مكتل زنبيل، يعني كمان وعاء ممكن أن يوضع فيه هذا الحوت، السمك المرافية. نعم، فإذا فقدته فهو ثم، يعني إذا فقدت هذه السمكة هذا الحوت فهو ثم. نعم، قال فانطلق معه بفتاه يوشع بن نون. هناك بعض الروايات ليس هناك لفظ معه، فانطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما فناما. هنا كلمة فناما، قال صاحب الدراري اللامع الدراري قال فناما هذه مجاز عن الضجعة، فيوشع لم ينام، ولو نام لما رأى انسلال الحوت من من المكتب، لأنه رأى ما لم يطلع عليه سيدنا موسى. فكلمة نام قال مجاز عن الاضجاع، نام موسى ولم ينام يوشع ابن نون. قال الشيخ زكريا الكندهلوي نعم، ويؤيد هذا المعنى الذي ذكره صاحب لامع الدراري، أن رواية البخاري في التفسير، الرواية التي استترت في التفسير، قال سيدنا موسى لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت فقط، هذا الذي كلفه لفتاه. فقال له يوشع: ما كلفت كثيرا. فبينما هو في ظل صخرة إذ تضرب الحوت وموسى نائم، فقال فتاه: لا أوقظه، حتى إذا استيقظ فنسي أن يخبره. هذه الرواية سترد في باب في كتاب التفسير. فهذه الرواية تبين أن يوشع كان يقظا نعم، وأن موسى كان نائما ولكنه لم يوقظه على أن يخبره حين يستيقظ، لكن حين استيقظ نسي. ثم قال الشيخ زكريا الكندهلوي كلام جميل، قال: لكن يمكن جمع بينهما، أنهما كلاهما نام واستيقظ يوشع قبل سيدنا موسى فرأى ما جرى. وهذا كلام جميل. ترون إخواني، يعني أنا تصورت سبحان الله هؤلاء العلماء الكبار كأنهم يعني يقيمون ندوة حول صحيح البخاري، فابن بطال يقول شيئا، ابن المنير يقول شيئا، ابن التين يقول شيئا، والحافظ ابن حجر يقول شيئا، والقسطلاني يقول شيئا، والشيخ زكريا الكندهلوي يقول شيئا، وهكذا ندوة موسعة من هؤلاء العلماء حول صحيح البخاري جزاه الله تعالى خيرا. نعم، إذن فناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. السرب ما هو السراب؟ هو المسلك. ولذلك ورد في رواية أخرى: أمسك الله جرية الماء فبقي كالطاق، يعني مثل النفق البسيط ضمن الماء، لم يلتئم الماء وإنما بقي صورة المسلك الذي اتخذه الحوت في الماء. فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. كيف قال وكان لموسى وفتاه عجبا مع أن موسى لم يطلع على هذا الأمر، كان نائما لازال صحيح؟ وكان لموسى وفتاه عجبا، قال يعني كأن المراد بالحديث أنه في نهاية القصة، في حاصل القصة، كان لموسى عجبا. أو يقال أن هذا من الأسباب التي جعلت هذا الأمر لموسى عجبا فيما بعد. إذن وكان لموسى وفتاه عجبا يعني فيما بعد، أما الذي اطلع على ذلك فقط من فتى موسى. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه، الحافظ ابن حجر قال هذا كما نبه عليه بعض الحذاق، يعني انه هذا من المقلوب. ما معنى من المقلوب؟ يعني الرواية فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، بقية يومهما وليلتهما. نام موسى وفتاه، استيقظا فسارا بقية يومهما وليلتهما، بدليل أنه قال فلما أصبح، والإصباح والصباح لا يكون إلا بعد الليل، لذلك قال هذا من المقلوب. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، الرواية التي سترد في التفسير وعند مسلم أصلا هذه الرواية، مما دل على أنها من المقلوب رواية البخاري نفسه في التفسير ورواية مسلم. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا. الغداء هو الطعام الذي يؤكل أول النهار، بدليل أنه قال فلما أصبح. قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، يعني حتى جاوز الصخرة. إذن ما قبل الصخرة لم يجد مسا من التعب، متى وجد مسا من النصب؟ حين جاوزا المكان، يعني كأن مشيه بعد هذه الصخرة كان في غير طائل، لا فائدة منه، كان المفروض يقف عند الصخرة، فلما كان مشيه بعد الصخرة في غير طائل مسه النصب والتعب، لأنه في غير ما أمر، أمر أن يقصد عند الصخرة، لكن بسبب نسيان فتاة سارا بقية هذا المكان. فقال له فتاة لما طلب الغداء تذكر يوشع ما حدث له، فقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أعلمت إذ أوينا إلى الصخرة، تذكر أو أخبرني ما جرى معي إذ أوينا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت، نسيت أن أذكر لك شأن الحوت وما حدث. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا الذي كنا نطلبه وننتظره. فارتدا على آثارهما قصصا، يعني يقصان قصصا، يعني يتبعان آثار مشيهما ومجيئهما اتباعا ليصلا إلى الصخرة. فارتدا على آثارهما قصصا. قال فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه. ما معنى مسجى؟ مسجى يعني مغطى كله، يعني حتى رأسه، فالتسجية هي أن يغطى كله. نعم، وجدا رجلا مسجى بثوب فسلم موسى، يعني أيقن موسى أنه هذا هو الرجل الذي نبحث عنه، فقال السلام عليكم. فقال الخضر وأنى بأرضك السلام. رواية صحيح مسلم تدل على أن معنى مسجى يعني مغطى كله، فرواية صحيح مسلم فكشف عن وجهه، فكشف الخضر عن وجهه وقال له وأنى بأرضك السلام. استغرب الخضر، كلمة السلام عليكم لم تكن معروفة في تلك الأرض ولا في تلك البلاد، فقال وأنى بأرضك السلام، يعني كيف تسلم، أو من أين جئت بهذه الكلمة وهذه البلد وهذه الأرض وهؤلاء القوم لا يعرفون السلام. فقال له سيدنا موسى أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. هنا لفتة لطيفة قال الحافظ ابن حجر جميلة جدا، قال هذا دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله، إذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله، لكن هو سأله موسى. ومين موسى كمان؟ موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، حتى عرف، مما يدل على أن الخضر لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه. نعم، قال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هنا قال العلماء بأن سيدنا موسى استجهل نفسه. ما معنى استجهل نفسه؟ يعني كأنه لا يدري شيء، وتأدب وتلطف مع هذا المعلم الذي يريد أن يتعلم منه، ولم يقل هل أصحبك أو هل أرافقك أو هل أزاملك أو هل ألزمك، قال هل أتبعك. فهذه عبارة أتبعك، وهي طبعا وردت في القرآن الكريم وقالها سيدنا موسى، تدل على أن سيدنا موسى مع ما عنده من علم ومن معرفة وأنه كريم الله تواضع للخضر في هذا العلم الذي علمه الله إياه، تواضع له في هذا الذي مهر فيه إن صح التعبير حسب كلامنا اليوم. قال لذلك فيه تواضع الفاضل لمن يتعلم ممن هو دونه في العلم الذي يعرفه. فقال له أولا هل، سأله استأذنه، كلمة هل استئذان، لم يقرر له أنه أنا مكلف من الله أن آتي إليك وأصحبك لأتعلم ما عندك. قال له ذلك، لو قال كان فضل عليه كمان، يعني أنه أنا مكلف من الله تعالى أجي لعندك، لا، قال هل أولا استئذان، اثنين أتبعك، فجعل نفسه تابعا. نعم، هل أتبعك بس مو اتباع يعني بدون فائدة، اتباع مو بدون معنى، بشرط. ما هو هذا الشرط؟ على أن تعلمني مما علمت رشدا. يعني ما بدنا نمشي هيك بس للتوكل أو كذا، لا، على أن تعلمني مما علمت رشدا. عرف طبعا هنا الخضير أن العلم الذي عنده أو ما أعلمه الله تعالى به لا يتوافق مع ما عند سيدنا موسى، نعم، مما لم يصل إليه طبعا علمه، فقال إنك لن تستطيع معي صبرا، وعلل له ذلك إنه لما لا يستطيع له معه صبرا، لأن كلمة لن تستطيع معي صبرا فيها نوع من الغمز بسيدنا موسى، صحيح، لكن هو الخضر بين له لم، فقال يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. فقال له قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة. طيب وان فانطلقا شو صار بيوشع؟ قال فانطلقا إما أنه فارقهما أو لم يذكر، لأنه ليس هو المقصود بالأصالة، المقصود بالأصالة سيدنا موسى والخضير، فلم يذكر من كان تابعا لهما لأنه مهم تنتهي في الحديث. نعم، فلذلك الآن تابعوا مما قد يشير إلى أنه لا زال معهما لكن لم يذكر كما قلت لأنه ليس مقصودا بالأصالة. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليست لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما. كلمة فكلموهم تشير إلى أن يوشع معهم، ولعل يعني أصلا لما وقفت سفينة الأولى بالحديث يوشع باعتباره كان يخدم سيدنا موسى، فهو الذي قد يكلم السفينة أنه نحن جماعة نريد أن نمشي إلى آخره. إذاك هنا فكلموهم جاءت بصيغة الجمع، فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. لكن هنالك رواية تشير أنه يوشع ركب معهم وهي فحملوهم، هنالك رواية فحملوهم بغير نول يعني بغير أجرة، لأنهم عرفوا الخضر. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة يعني على طرف السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. هنا ما نقص علمي وعلمك من علم الله، وهل علم الله ينقص؟ لا ينقص، علم الله صفة قائمة به سبحانه وتعالى لا ينقص. لذلك قالوا هنا ما نقص بمعنى مجاز ما أخذ هذا العصفور، فهو تشبيه للآخذ لا للمأخوذ. نعم، وقال الحافظ ابن حجر يمكن أن يكون المراد ما نقص من علمي بمعنى المعلوم، من معلوم الله، بدليل كلمة من تفيد التبعيض، علم الله صفة قائمة به لا تتبعض، أما المعلوم يتبعض. لكن هنالك رواية سترد في كتاب التفسير أخواني الكرام، وهذه الرواية أبعد عن الإشكال كما ذكروا، وهي التالية، اسمعوا شو قال، وهي من رواية ابن جريج. يقول له الخضر لسيدنا موسى: ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر. فإذا دلت هذه الرواية على أن علم الخضر وعلم سيدنا موسى بالنسبة لعلم الله بسيط وضئيل جدا جدا. ما علمي وعلمك بجنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. لما قال الخضر هذا؟ شو جباله يحكي الكلام؟ قال كأن الله ألهمه بما قال سيدنا موسى لما سئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، أو لعل سيدنا موسى كاشفه. هم في قص مشاهد في الحديث. ما هي المشاهد؟ أنه لما سلم عليه قال هل أتبعه، حتما صار حديث بينهما وخطاب. أي نعم. وما دعا سيدنا موسى إلى أن يأتي، هذه تقص عادة من القصص لأنها تدرك بالخيال، عرفنا. فلعل سيدنا موسى قال للخضر ما حصل معه وما الذي طبعا جعله يأتي إليه. فهنا قال أراد الخضر كما قال هذا الكلام صاحب لامع الدراري، شايفين أنا أذكره كثيرا لأن عنده أشياء جميلة جدا. يقول قال الخضر ذلك تعريضا بموسى حيث عد علمه شيئا يعتد به. قال له كل علمك وعلمي معك في جنب علم الله كما أخذ العصفور من هذا البحر. نعم. تابعوا الرحلين. قال فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى على الفور، نسي أول وحي، قال قوم حملونا بغير نول يعني بغير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. سؤال، لتغرق أهلها يعني هو فعلا خرقها ليغرق أهلها؟ هذه اللام هي لام التعليل، هذه اللام لام العاقبة ولام التعليل. يعني سيدنا موسى لا يتهمه أنه يريد أن يغرقه، لكن مآل هذا الخرق وعاقبة الخرق إلى أنها ستغرق السفينة، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فقوله أخرقتها لتغرق أهلها، هذه اللام ليست لام التعليل وإنما هي لام العاقبة، يعني عاقبة هذا الأمر الذي فعلته أنها ستغرق السفينة، وأنت قطعا لا تريد أن تغرق السفينة. تبرئة من سيدنا موسى ليمان للخضر عليه السلام. قال عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. هنا قال له قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. نسي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فكانت الأولى من موسى نسيانا، يعني أول وحدة كانت نسيان. في الرواية التي سرت في التفسير قال فكانت الأولى من موسى نسيانا والوسطى شرطة والثالثة عمدة. وسأذكر لكم لما تعمد سيدنا موسى ذلك. فكانت الأولى نسيانا، قال لا تؤاخذ بما نسيت. أما الثانية كانت شرطا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. أما الثالثة عمدا قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فلما فعل سنذكر ذلك. قال فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا، يعني تغاضى الخضر عن ذلك باعتبار نسيان ماشي. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه نعم من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني نفس لم تبلغ التكليف نعم وبغير نفس، ولو قتل هو الولد بغير نفس لا يقتل لأنه دون التكليف. فلذلك أمر مستهجن، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. لما قال وهذا أوكد؟ لأنه أضاف لك. هنا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. المرة الأولى عفوا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني ما وجه الخطاب له، مو هيك حكينا ألم أقل. أما المرة الثانية خاطبه مباشرة ليؤكد له هذا المعنى، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم طبعا معروف القصة أن هون الشرط، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحني. قال فانطلقا حتى أتيا أهل قرية، وفي رواية حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طلبوا الضيافة فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. كيف أقام؟ ذكر قال الخضر بيده فأقام. قال هنا إطلاق القول على الفعل، قال بيده، كانت كرامة للخضر، الجدار كان مائلا فالخضر بيده فعل هكذا، قال بيده فأقام، أي معنى قال. قال ثابت كثيرا بمعنى الفعل. هناك روايات أنه الخضر هدم الجدار ثم بناه، أي نعم، لكن هنا والله أعلم قال الخضر بيده فأقام، لعله أشار له، فالله تعالى تكريما للخضر أجرى على يد هذه الخارقة أقيم الجدار. وقد يكون قال بيده فأقامه يعني بيده هدمه ثم أقامه. هون قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هنا لاتخذت يعني كان لك حق أن تطلب الأجر، أولا أقمت لهم الجدار، ثانيا ليسوا أهل سماحة، أهل لؤم وبخل، ونحن مثلنا الجوع، يعني في ثلاثة مقتضيات لطلب الأجرة، وكلام سيدنا موسى بالنسبة له متوافق. لم؟ قال أولا مسهم الجوع، اثنين بخلاء لؤماء ما قدموا الضيافة والضيافة حق، ثالثا قام لهم بهذا الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. لما فعل ذلك عمدا سيدنا موسى؟ أشار إلى ذلك كذلك صاحب كتاب لامع الدراري، هذا هندي وهذول هنود ما شاء الله الله فتح عليهم بمعرفة الحديث فتح كثير رائع وعجيب. أي نعم، قال صاحب لامع الدراري قال ذلك عمدا طلبا للفراق. طيب لما أراد أن يفارقه؟ ما عاد بده هالمسألة، أنه كلمة عمدا قالها النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي سيري، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا، فلما تعمد أن يعترض عليه؟ قال طلبا للفراق. طيب لما أراد الفراق؟ قال طلب الفراق لما تحقق عنده، يعني عند سيدنا موسى، لما تحقق عنده أنه ليس له كبير فائدة في هذا العلم الذي يريد أن يأخذه من الخضر، لما تحقق أنه ليس له كبير فائدة في هذا العلم أولا، ثانيا هو جاء إلى الخضر لقصده أن يعلم نوع العلم الذي عنده وقد حصل، يعني إذا سيدنا موسى نوعية العلم التي عند الخضر عرفها، لا يريد أكثر من ذلك. نعم، وهو بالنسبة له نبي، والأنبياء من شأن النبوة أن يجري الناس على ظواهر الأمور، ليس مكلفا بالنظر وبالتنقيب في البواطن. لذلك قال صاحب هذا الكتاب لامع الدراري لما تحقق عنده أنه ليس له كبير فائدة في هذا العلم، أي نعم، وأنه ينافي شأن النبوة التي لا يراد منها الوقوف على البواطن والسرائر، ثم حصل مقصوده في معرفة نوع علم القدر، لذلك تعمد، اشترط عليه إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، ثم اعترض عليه لكي يقول له هذا فراق بيني وبينك. إذا لما قال الخضر هذا فراق بيني وبينك، هل حزن سيدنا موسى؟ ما حزن، كان يعني كان يطلب ذلك. انتهت الرحلة التي بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر لأنه اطلع على مراد. وفي الحقيقة أخواني، هذا الكلام الذي قاله صاحب لامع الدراري كلام معقول جدا. لم؟ لأن الله لم يكلف سيدنا موسى أن يتابع مع الخضير، صحيح؟ بالبداية قال له إن عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، إلقه. نعم. ثم لما فارقه سيدنا موسى، هل طلب إليه أن يعود ليتابعه؟ لم يطلب منه ذلك، فلا طلب الله تعالى منه ذلك، ولا عوتب على أنه فارق الخضير. لذلك قال هالمعلومات عرفناها وانتهت القضية، فلا حاجة إلى الاستمرار في هذا. وعلم ثاني مرة إذا قيل له من أعلم الناس أن يقول أنا والله أعلم. فإذا هذه القصة فعلا قصة جميلة جدا رائعة، ذات عبر وحكم ودروس وعظات، بأنك يا عالم مطالب علم، يا أيها العالم لو وصلت إلى أعلى مرتبة علمية في عصرك، لو الآن معك أعظم شهادة في الدنيا، بل عندك علم أعظم علم، فأنت وحيد العصر وفريد الدهر، يجب عليك أن تتواضع وأن تتطامن، وألا تزهو بنفسك، وألا تعجب بعلمك، وألا تشمخ فيه، وألا تتكبر، بل يجب أن يزيدك كثرة علمك تواضعا وتطامنا لله سبحانه وتعالى. إذن هذه القضية التي ذكرها الحافظ الإمام البخاري في هذا الباب، الخلق الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. الآن الحافظ ابن حجر وحتى صاحب لامع الدراري قال كلام جميل جدا. قال بعض الناس، أولا قال حافظ ابن حجر يجب اعتقاد أن الخضر نبي وليس وليا، لئلا يقال إن الولي أفضل من النبي، هذا كلام لا يجوز، النبي هو الأفضل، بل سيدنا موسى أفضل لأنه نبي ورسول. نعم، فالخضر اختص ببعض أشياء، لكن سيدنا موسى هو كريم الله أولا، وآتاه الله التوراة التي فيها تفصيل كل شيء، لذلك لا يجوز أن يقال إن وليا ما من الأولياء قد يصل إلى درجة أعلى من درجة الأنبياء، هذا لا يصح. الشيء الثاني الذي قالوه، وأنا أردت حقيقة أن آتي بكتاب فتح الباري لأنقل لكم عبارة ابن حجر بحذافيرها لأنها رائعة جدا ويجب أن يعني نعرفها ونعلمها. نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام القرطبي، نعم، بعد ما تكلم في الحديث يقول قال القرطبي ونقله ابن حجر وأقره على كلامه، قال ولننبه هنا على مغلطتين، يعني غلطتين يقع فيهما الناس. الأولى، وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة وبما اشتملت عليه، وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله تعالى وإعطائه التوراة فيها علم كل شيء، وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى. فعلا شريعة سيدنا عيسى هي نفس شريعة سيدنا موسى، لم يأتي سيدنا عيسى بشريعة جديدة، قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هو جاء بالتوراة. نعم. وأدلة ذلك في القرآن كثيرة، ويكفي من ذلك قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وسيأتي في أحاديث الأنبياء من فضائل موسى ما فيه كفاية. قال القرطبي: والخضر وإن كان نبيا فليس برسول باتفاق، والرسول أفضل من نبي ليس برسول. نعم، ولو تنزلنا يعني جدلا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل، وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم. إلى يعني قال: وإنما كانت قصة الخضر مع موسى لما كان، قالت: كانت امتحانا لموسى ليعتبر وليعلم أن العلم المطلق ليس عند أحد. الثانية، وهذه يجب أن كذلك نعرفها، قال الحافظ ابن حجر نقلا عن القرطبي: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا: إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وغلوها عن الأغيار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية. أرأيتم؟ فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى. قال القرطبي: وهذا القول زندقة وكفر، لأنه إنكار لما علم من الشرائع، فإن الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به، وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به، فإن فيه الهدى. فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو طبعا غير مسلم. ثم قال: وهي دعوة تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا، لأنه من قال إنه يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة. صحيح، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. فإذا واحد قال الله نفث في روعي، معناته بيدعي لنفسه إيه؟ بيدعي نفسه الوحي. نعم، قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا أخذ عن الموتى وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت. وكذا قال آخر: أنا آخذ عن قلبي عن ربي. عرفتم؟ قال: وكل ذلك غير صحيح باتفاق أهل الشرائع، نسأل الله الهداية والتوفيق. إلى آخر الكلام الذي ذكره، كلام جميل جدا، فأنا أنصحكم بقراءته في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري عند تفسير هذا الحديث الذي ذكرته لكم. نعم، هذا الحديث حقيقة مرتبط بالموضوع الذي نحن فيه. قال الإمام البخاري، طبعا نبدأ به رواية: أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من سأله وهو قائم عالما جالسا باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال فرفع إليه رأسه قال يعني أبو موسى أو أحد الرواة وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. باختصار شديد عثمان هذا هو ابن أبي شيبة. عثمان هو ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان ابن أبي شيبة، متوفى 239 للهجرة. جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، متوفى 188 للهجرة. هذا الإسناد إخواني بيسموه إسناد كوفي. ليه إسناد كوفي؟ لأن جميع رواته كوفيون، كلهم من أهل الكوفي. عثمان أبي شيبة كوفي، جرير ابن عبد الحميد كوفي 188، منصور هو ابن المعتمر كذلك كوفي 132 للهجرة. عن أبي وائل هو شقيق ابن سلمة، متوفى مختلف في وفاته اختلاف كبير، لكن المزي رجح انه متوفى سنة 82 للهجرة، قال هو المحفوظ. عن ابي موسى الاشعري يعني رضي الله عنه، متوفى سنة 50 للهجرة، وقيل بعدها عبد الله ابن قيس ابو موسى الاشعري، بتعرفوا اسمه ما هيك، عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار. يقول أبو موسى رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ الحديث تعرفه معروف، لما سئل يقاتل غضبا يعني بدافع الانتقام، أو حمية يعني أنفة وغيرة. فرفع إليه رأسه، هون الشاهد رفع إليه رأسه، لما رفع إليه رأسه؟ قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، الرجل كان قائما. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مختصر مفيد ويشتمل على الجواب على السؤال، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني غضب حمية المهم أن يكون في سبيل الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغي الغضب ولم يلغي الحمية، وإنما أراد أن يكون هذا في سبيل الله. لذلك قال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قسم له أنه قد يكون غضب للنفس وقد يكون غضب لله وقد يكون غضب للعشيرة، وإنما أعطاه جوابا رائعا مختصرا مفيدا جامعا، وفيه سؤاله أنه قد يكون غضبا لكن غضبا لله تعالى، أو أنفة وغيرة لكن لدين الله تعالى، فلا مانع من ذلك. يعني إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكان دافعه غضبا لدين الله فلا مانع. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هذا المعنى الإجمالي للحديث، وهذا من أبواب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعود الشاهد في الحديث، ما الشاهد في الحديث؟ لما ساقه البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. البخاري الآن قلت لكم بدأ يذكر صفات من العالم وطالب العلم، فبدأ أول حديث أن إذا سئل أي الناس أعلم أن يقول الله أعلم، أن يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. هنا كذلك قال لا بأس أن يدرس أو يعطي العالم قاعدا وطالب العلم واقفا إذا أمن الكبر، لأنه هذا يستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا هنا قال يريد البخاري أن يقول إنه قد تبدو صورة من الصور ظاهرة صورة الكبر، وهي أن الشيخ أو المعلم جالس وطالب العلم واقف. قال إذا كان هذا ضرورة فلا بأس بذلك. فظهر هذا الرجل مستعجل وأصلا في عنده عوامل الحدة، بدليل شو سؤاله؟ سؤاله حدة كله، يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فهو أصلا جاي مندفع نعم ما عنده إمكانية إنه يقعد، بده يأخذ الجواب ويمشي. نعم، فالنبي عليه السلام أجابه وهو جالس ورفع رأسه إليه فأجابه وانصرف. إذا قالوا المهم أن يبقى العالم متواضعا، وإذا أمن من الكبر والإعجاب فلا بأس أن يعطي طالب العلم وهو قائم قدر العود. نعم، ليبقى له هذه الصفة التي يجب أن يتحلى بها، وهي مزيد التواضع لطلاب العلم. أما الحديث الذي بعده، باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. قال البخاري: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا الحديث رواية. أما ما الشاهد فيه؟ أما رجاله، أبو نعيم من هو؟ هو الفضل ابن دكين شيخ البخاري، تحدثنا عنه، متوفى 218 أو 219 للهجرة. قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة، هذا نسب إلى جده، هو عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، توفى 164 للهجرة. عن الزهري، معروف هذا أمير المؤمنين في الحديث، متوفى 124 أو 125. عن عيسى ابن طلحة التيمي، متوفى سنة 100. عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله. إلى آخر الحديث. ما الشاهد فيه؟ تذكروا أن البخاري يتحدث عن صفات العالم، أليس كذلك؟ فهنا يقول أن العالم لو جاءه السائل في موضع قد لا يراه مناسبا للسؤال، قد يكون العالم منصرفا إلى أمر خاص به. فالنبي عليه السلام كان عند الجمرة يرمي، فهو إما كان أثناء الرمي أو في الذكر بعد الرمي، لأن الحديث يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة. فعند الجمرة إما كان وقفه يعني عن الرمي، أو كان بعد الرمي، نعم، وهو يذكر الله بعد الرمي. لذلك البخاري ماذا قال؟ ماذا فهم؟ قال: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. طيب كيف فهم البخاري أنه عند رمي الجمار، مع أن الحديث ماذا قال؟ قال: رأيته عند الجمرة. طيب كيف فهم البخاري أنه عند الرمي؟ قال: لأن قول الراوي في أبو موسى رضي الله عنه، قوله عند الجمرة، يفهم منه أنه محتمل عند الرمي، ويفهم منه أنه بعد الرمي أثناء الذكر. وما دام هذا الأمر يفهم منه هذا وهذا، فالبخاري يأخذ بالعموم ويستدل بالعموم، فلذلك جاء الجواب: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. فالشاهد في الحديث أن العالم قد يكون منصرفا لأمر خاص به، عبادة، يرمى الجمرة أو يقرأ الأذكار. فإذا لم يكن مانع شرعي من ذلك فلا يتبرم العالم ولا يضجر، وليجب السائل وليقدر ظرف السائل. تقدير ظرف السائل، كيف تقدير ظرف السائل؟ السائل، تصوروا معي انه هؤلاء كانوا في الحج، واحد منهم قال: يا رسول الله، نحرت قبل ان ارمي، جاي ملهوف لعند النبي عليه السلام، خايف تكون الحجة تبعه شو صار فيها، صاروا يعرف شيء غلط. يعني انتوا لما كنتوا تقرأوا النص اقرأوا بالصورة اللي صارت، مو تقرأوا هيك بالجملة مفيدة: نحرت قبل ان ارمي. جاء لعند الرسول عليه السلام: يا رسول الله، نحرت قبل ان ارمي، شو صار؟ يصير في كفارة، في فدي، في كذا؟ فالنبي عليه السلام قال له: ارمي ولا حرج، إلى يعني بعد النحر، الآخر قال له انحر ولا حرج. فهون العالم قال أولا لو أتي إليك الطالب العلم وأنت بمسألة أنت منصرف إليها، نعم، لكن ما دام يسوق شرعا فيها السؤال فلا مانع. يعني بمعنى لو كنت في الصلاة بجوز يسألك أنت في الصلاة؟ طبعا لا. أما الحديث أثناء الرمي وبعد الرمي جائز. فلذلك لو سألك في أنت منصرف لأذكارك، يعني قد واحد هو يعني بيقول له هلأ أتي جبالك تسألني، انتظر شوي. فلذلك قال مما يفهم من تقدير ظرف السائل، شو ظرف السائل؟ قد أحيانا السائل يجي يسأل سؤال وهذا السؤال عنده يعتبر مشكلة كبيرة ومعضلة كبيرة، ويكون المسألة عند العالم بسيطة جدا. وفعلا هذا الواقع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، شو قال له؟ ارمي ولا حرج لك، مو مشكلة. فالمسألة بحد ذاتها ليست معضلة، لكن عند السائل مسألة كبيرة جدا، لذلك ركض باعتبار أنها كبيرة عنده، وخشي على عبادته أن يقع في الغلط، فلم ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينهي الذكر ولا حتى ينتهي الرمي، وقال عنده يا رسول الله هيك فعل شو ساوي؟ قال ارمي ولا حرج. فإذا أرأيتم كيف على العالم أن يتحلى بصفة الصبر وتقدير ظرف السائل، وألا يتبرر به وألا يضجر منه ويقول له ما أجد إلا هلا، ولا حليلة تسألني إلا هلا. فهذه الأحاديث ساقها الإمام البخاري رحمه الله، شايفين كيف ساقها وراء بعض البعض؟ اللي ما يدرك نظر البخاري لما أتى بهذه الأحاديث، شو يعني شو الفائدة من هذا الباب؟ السؤال فطي عند رمي الجمار ما هي؟ أو شو يعني تبع من سأل وهو قائم عالما جالسا؟ هذه دقة نظر البخاري. الله يعرفنا ويعلمنا، نسأل الله تعالى.